نحمد ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم مع بعض. قال النووي في كتاب منهاج الطالبين: باب أسباب الحدث. باب أسباب الحدث. والحدث منه ما هو أصغر يوجب الوقوع، ومنه ما هو أكبر يوجب الوسط. إذا الحدث الأصغر يوجب الوقوع، والأكبر يوجب الوسط. وإذا أطلق يعني قيل باب أسباب الحدث ولم يحدد فكان صغيرا أم كبيرا، فيصرف إلى الحدث الأصغر. إذا لو قلنا حدث بإطلاق الكلمة من غير قيد، يبقى المعنى يا جماعة الحدث الأصغر. إنما لو قلنا الأكبر فخلاص ينصرف إلى ما يوجب الوسط. وهي أربعة: أحدها خروج شيء من قبله أو دوره إلا المني. كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء، إلا المني فإنه يوجب الغسل. والذي يخرج من الإنسان من القبل ومن الدبر أشياء: أولاً الغائط، البول، المزي، الودي، هذه أشياء تخرج على وجه الاعتياد، الريح كذلك. وقد يخرج من الإنسان دم، يخرج منه الخول أو الدم، دم، حصى، دود، قيد. فكل هذه الأشياء التي تخرج من الخول ومن الدبر على وجه الاعتيال أو على وجه الندرة إنما هي توجب الوضوء، نواقض الوضوء. إذا كل ما خرج من السبيلين على وجه الاعتيال يعني شيء معتاد، أو على وجه الندرة كالدم والقيد والزود والحصر، يوجب الوضوء. كل ما خرج على وجه الاعتيال كالغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه واحد، البول يوجب الوضوء، الريح يوجب الوضوء، الريح التراث يعني أو الفساء، هذه توجب الإهانة، توجب الوضوء. أو لأبي هريرة عندما فسر الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل يسأل أنه لا يدري أقرب منه شيء أم لا يخرج أم لم يخرج، فقال لا تفت من صلاتك لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا أو تجد ريحا. يبقى كل ما خرج من السبيلين على وجه الاعتياد طيب. عندنا جمع الريح أفراد أو الفساء، وهو يخرج من الدبر اتفاقا، وأحيانا يخرج من القبول، يعني يخرج من الذكر للرجل، وهذا نادر يكاد يكون لا يحدث، ولكنه معروف عند النساء يخرج من قبولها ريحا، وهذا ناقل للقبول. فإذا خرج الريح من القبول أو الدبر كان ناقلا للقبول، ولكن لا يستوجب استنجاء. الاستنجاء من النجاسات، ولكن من الريح لا استنجاء من ريح. المزي والودي لحديث ابن علي وغيره في شأن المزي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره عندما أرسل المقداد مكان أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ. الاستنجاء من الغائط ومن الثوب لا من الريح، والمزي نجس والودي نجس، والمزي سائل أبيض شفاف لزج يخرج عند مقدمات الجماع عند الشهوة، يخرج هذا السائل وهو نجس. وأما الودي فهو سائل أبيض ثقيل أشبه بالمني، يخرج بعد الأول في ليالي الشتاء قطرة أو قطرتين، وهو نجس أيضا وفيه الوضوء. وأما المني فلا وضوء منه، ولكن عليه الغسل، فهو سائل أبيض ثخين ينزل متدفقا بشهوة، ينزل متدفقا بشهوة منه الولد، وهذا يوجب غسلا، يوجب غسلا. طيب لا المني طاهر، نتكلم عنه بغسل طاهر، وفي قول ابن قديم انه نجس كقول ابي حنيفه، ولكن الرابط هو الجديد الاظهر في المساله قول الشافعي الجديد انه طاهر. فاول انواع الحدث او اسباب الحدث خروج شيء من قبله او دبره الا المني، فإنه يوجب لجماعة الغسل، سواء كان هذا الذي خرج على وجه الاعتياد أو على وجه الإنوب. يعني لو رجل عنده ناصور ورأس الناصور ذا خارج فتح الشرج، فالدم الذي يخرج من هذا الناصور لا يعد ناقض الوضوء، نجاسة جزاء خاص. إنما لو كان رأسه في داخل فتح الشرج في الداخل، فالدم الذي يخرج من رأسه ويخرج من القبل إنما هو ناقض للوضوء. فالعبرة عندنا الدم طلع منين؟ لو طلع من القبوة القبل أو الدور يعد ناقل له.
طيب
ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض وكذا نادر كدود في الأرض.
يعني
عندنا واحد أصيب بمرض أدى إلى انسداد القبل أو الدور أو الاثنين معا، انسد قبله ودوره ففتح له الأصل باب فتحة تحت المعدة يخرج منها الغائط والبول، فتحة في قطع من النجاسات، فهذه الفتحة خلي بالك من البول من بعيد أن تكون بعد انسداد المخرج الأصل وأن تكون تحتها المعدة، فهل تأخذ حكم الأصل في خروج المعتاد والنادر؟ ذيك السؤال الذي يسأل. الفتحة الأصلية القبل أو الدبر إن سكت هذه شرط. الشرط الثاني أن الفتحة تحت المعدة، فإذا خرج منها المعتاد يعني المعتاد يا جماعة البول والغائط نقض اتفاقا، نقض اتفاقا، فإذا خرج من هذه الفتحة غائب أو بول فحكم الوضوء أنه نقض. طيب أما الأشياء النادرة كالحصى والدود والدم، هل إذا خرجت أيضا تنقض الوضوء؟ عندنا قولي الأظهر من القولين نعم تعد ناقضة للوضوء. ليه يا جماعة؟ لأنها قامت مقام الفتحة الأصلية، فكما أن الدود والدم والحصى إذا خرج من الفتحة الأصلية القبل أو الدبر كان ناقضا، فهذه الفتحة الجديدة إنما حلتها محل الأصلية، فإذا خرج منها النادر والمعتاد كان ناقضا للوجود. القول الثالث أن الذي خرج من هذه الفتحة إن كان معتادا نقض وإن كان نادرا لا ينقض، والأول هو المبدأ. يبقى الفتحة الجديدة التي فتحت تحت المعدة بعد انسداد الفتحة الأصلية إذا خرج منها المعتاد والنادر نقضا يا جماعة الوضوء. طيب هل تأخذ بقية الأحكام؟ يعني احنا عندنا مثلا إذا مس الرجل ذكره نقض الوضوء، فهل هذه الفتحة أيضا إذا مست نقض الوضوء؟ الإجابة لا. إذا أدخل الرجل في امرأة نقض الغسل، فإذا أدخل في هذه الفتحة هل ينقض الغسل؟ لا. ولكن في مسألة نقض يا جماعة الوضوء فقط في الخارج منها على وجه الاعتيان اتفاقا، وعلى وجه يا جماعة وعلى ما خرج على وجه الندرة فالأظهر في المذهب أنه طيب أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأرض. يعني الكلام خلصنا الحلقة الأولى، وهي إذا سد المخرج الوصلي وفتحت تحت المعي فتحة، فما خرج منها على وجه الاعتياد أو على وجه الندرة كان ما قبل الوصلي. طيب نفترض أن هذه الفتحة كانت تحت المعي مع بقاء الفتحة مع بقاء الفتحة الوصلي، يعني ما زال الرجل يقضي حاجته من السبيلين من الكون ومن الكون، وفتحت هذه الفتحة وأخرجت النجاسات، فهل هذه النجاسات تنقل له الإجابة لبقاء الفتحة يا جماعة الأصلي؟ وعلى المذهب أن خروج النجاسات من الجسم سوى الطهر والدور لا يعد ناقض، لا يعد ناقض للوضوء، خلافا للحنابلة والحنفيين الذين اعتبروا أن النجاسات التي تخرج من البدن كالدم وغيره ناقضة للوضوء. على المذهب عندنا لا، على المذهب إذا خرجت من القبل أو الدور، لو إنسان خرجت من الفتحة تحت المعدة، ولكن هذه الفتحة إذا وجدت مع بقاء السبيلين فما خرج منها لا يعد ناقضا للوضوء، مفهوم يا جماعة؟ طيب